الحضارة الإسلامية حلقة من حلقات الحضارة الإنسانية، أشادت فأبدعت للمدنية والإنسان، وأبانت عظمة الرسالة التي أتت بها إلى هذه الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محطة أخرى وحلقة أخرى من حلقات 30 رمضان. 30 رمضان برنامج يحلل ويناقش في كل حلقة من حلقاته تاريخ حدث ارتبطت وقائعه بشهر من أشهر رمضان 30 التي اخترناها لكم على مدى 14 قرنا، بالدراسة والتحليل وبصحبة عدد من العلماء والمختصين. وفي كل واحدة من حلقات هذا البرنامج سيكون لنا وقفة مع حدث رمضاني كان له بعده في الحضارة الإسلامية والإنسانية. ينتهي المطاف بخالد ابن الوليد في حمص، أو في رواية أخرى في المدينة المنورة، بعد رحلة جهاد طويلة ما كل له فيها سيف وما لانت له فيها قناة، وما في جسده موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح. يموت على فراشه متمنيا أن لو كانت هذه الميتة في ساحات الوغى وتحت ظلال السيوف شهيدا. تبكيه نساء قومه فيسمع عمر البكاء فلا ينهاهن كعادته ولا ينهرهن كما كان يفعل، ولكن تدمع عيناه وهو يقول على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. عبقرية فذة وقيادة ملهمة صقلها الإسلام وخلدها التاريخ. تاريخ رمضان اليوم هو خالد ابن الوليد. نحن الآن في سنة 21 للهجرة، أي سنة 642 ميلادية. رمضان يهل هذا العام في يوم السبت 3 من شهر أغسطس في المدينة المنورة عاصمة الخلافة الإسلامية، ويحل عليها رمضان صيفا وفي أواخر خلافة عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، حيث توسعت الدولة الإسلامية في عهده وأصبحت تمتد من اليمن جنوبا وإلى حدود الأناضول شمالا، ومن ليبيا غربا إلى حدود أفغانستان شرقا كأكبر دولة في ذلك الزمان. الدولة الرومانية الشرقية ضعفت قوتها وتقلصت حدودها وخرجت من مصر وبلاد الشام لصالح المسلمين بعد أن أنساها أبو بكر الصديق وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، ولم يبق لها إلا أجزاء من تركيا والقسطنطينية وما حولها وسواحل أفريقيا الشمالية يحكمها ابن هرقل بعد وفاة والده. الدولة الفارسية تلفظ أنفاسها تحت حكم آخر أكاسرتها يزدجرد بن شهريار الذي يهرب أمام جيوش المسلمين من المدائن عاصمته، ثم يهزم في جالولاء ثم في نهواند فتح الفتوح. الدولة الفارسية لم يبق لها إلا رمق أخير. الدولة الرومانية الغربية بدأت تشعر بالرياح تهب عليها، إلا أنها لا تستطيع صنع شيء، فهي مشغولة بحرب ساخنة مع قبائل القوط والهون والفندال، بل القوط ينزعون منها أسبانيا وجنوب فرنسا. المسلمون يقفون على أعتاب دولة الصين وقريبا من جيحون على حدود ما يسمى ببلاد ما وراء النهر. في هذا الوقت خالد ابن الوليد على فراش الموت قرير العين، وهو يرى هذا المجد الأثيل الذي شارك في صنعه بكل فاعلية، أسهم في بناء دولة هي الأولى على خارطة الدول في ذاك الزمان. رحم الله خالدا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تنقمون من خالد فقد حبس ماله وأدرعه وخيله في سبيل الله. وقال فيه الصديق رضي الله عنه عندما أمره بالانتقال من قتال الفرس في العراق إلى قتال الروم في الشام لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد ابن الوليد. قائد عسكري خسر أمامه كل قائد عسكري واجهه، مذ بدأ رسولنا صلى الله عليه وسلم دعوته وابن الوليد له عدو يجابهه يقتنص الفرص كيوم أحد ليؤذيه أو حتى ليقتله، ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه.
خالد كان يمتلئ بالطموح، كانت لديه آمال كبيرة ليكون قائد جيوش العرب في نهضتها الكبيرة. كان قد بدأ يراجع نفسه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى الوليد، والوليد أرسلها بدوره إلى خالد. الوليد بن الوليد كتب إليه: يا خالد، وعقلك وعقلك ومثل الإسلام يجهله أحد، وقد سأل عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يأتي به الله، وقد قال إنك إن تسلم يسلمك أعنة الخيل. لقد كان رسول الله واعيا بحيث يرعى طموح خالد ويحفظ إيمانه، يرشده إلى الإيمان ويرعى طموحه. وعندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم تمض إلا أيام قليلة حتى كان خالد مع عثمان بن طلحة وعمر بن العاص على أبواب المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها، بأفلاذ أكبادها. خالد كان له طموح كبير، هو ابن الوليد ابن المغيرة، هو الفارس المغوار الذي لا يشق له غبار، كان من حقه أن يطمح، وكان من العقل أن يخاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطموحه إياه.
خالد بن الوليد رضي الله عنه قصة إسلامه قصة عجيبة، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوسم فيه الخير لرجاحة عقله، لذكائه، لمعرفته بعواقب الأمور. فيوما ذكر خالد بن الوليد أمام النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان في حالة الشرك، ولكن من أدب ولطف النبي عليه الصلاة والسلام أن قال: عجبت لرجل مثل خالد كيف لا يسلم مع رجاحة عقله. هذه الكلمة وصلت إلى سيدنا خالد رضي الله عنه، فقيل له: إن رسول الله يقول فيك كيت وكيت. فأطرق الرجل ثم قال: إن رجلا مثل محمد أعاديه ويحبني وأذمه ويمدحني، إنما يدعو إليه الخير. فأطرق في نفسه وتفكر في الإسلام، قال: ثم أدلجت من الليل، خرجت بعد العشاء في وقت الظلمة والعتمة، فوجد عثمان ابن مضعون ووجد عمر ابن العاص رضي الله عنهم، وكلاهما من كبار الصحابة ومن العقلاء ومن الراجحة عقولهم، فسألهم: أين تريدون؟ قالوا: نريد محمدا. قال: وأنا معكم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعلن الشهادة بين يديه. النبي صدق في تنبؤه بأن رجلا مثل خالد من علية القوم، من أصحاب العقول الراجحة، من الذكاء، من الفطنة، كيف يغيب عنه الإسلام؟ كان مدح النبي له مع شركه سببا في محبته للإسلام ولدخوله في دين الله، ولله الحمد.
خالد ابن الوليد كان من أشراف مكة في الجاهلية. خالد ابن الوليد كان من عظماء مكة في الجاهلية. خالد ابن الوليد كان من خيار أهل مكة في الجاهلية، ثم أسلم وفقها دينه رضي الله عنه وأرضاه.
من المعلوم للناس جميعا أن كثير من القيادات التي تزعمت محاربة الإسلام والكيد له كانت قيادات متمكنة عسكريا، متمكنة إداريا، لها طاقات وقابليات عظيمة، لكن كانت توجهها نحو الشر. فعندما دخلت في الإسلام هذه الطاقات استثمرت استثمارا طيبا أدت إلى نتائج عظيمة. من هذا خالد بن الوليد الذي كان يقود خير المشركين في يوم أحد، وتبين له أن الرماة قد تركوا مكانهم في من وراء جبل أحد، فطوق المسلمين من الخلف. هذا خالد الذي أوشك أن يهزم المسلمين يوم أحد هو خالد الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول.
خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة صلى الله على معلم الناس مثل هذه المعاني العظيمة. حقيقة الناس معادن، منها الذهب، منها الرصاص، منها الصفيح، منها المعدن الرديء المصدي تماما، ومنها المعدن الغالي النفيس. خالد بن الوليد خامة رائعة وذهب صافي 24 قيراط، كان يعلوه شيء من التراب والغبار، استخرجه الإسلام العظيم من بين هذا الركام ثم نفض عنه الغبار وصقله فأصبح سيف الله المسلول الذي لم تنهزم له راية قط. تجلت هذه العبقرية، تجلت هذه الذهنية المتفتقة عن كل بديع ومبدع، عن خطط مثل ما يعني يعلم كل من قرأ سيرة خالد رضي الله تعالى عنه أنه لم يخض معركة واحدة معركتين بخطة واحدة، وإنما كان يبدع في كل معركة خطة جديدة. هذا العظيم بمعدنه النفيس الصلب لما توجه نحو رسالة، لما استجمع إرادته لإنجاز هذه الرسالة، حقق الله على يديه منجزات كالمعجزات. يعني أنهى حروب الردة، ثم بعد حروب الردة فتح العراق، ثم فتح بلاد فارس، ثم انعطف من بلاد فارس ليفتح بلاد الشام. كل هذا الإنجاز العظيم في بضع سنوات.
كل جيش يبحث عن قائد يقوده، يعرف كيف ينتصر ويعرف كيف يهزم. جيوش المسلمين الفاتحة مضت خلف سيف الله واثقة، يأمرها فتأتمر، يوجهها فتمتثل، ويمضي هو بها فتنتصر، ثم يأتي الأمر من عمر الخليفة فاعتزل.
من حق هذين الرجلين العظيمين خالد بن الوليد والخليفة العادل عمر بن الخطاب أن نتناول موضوع عزل الخليفة لخالد بن الوليد عن القيادة العسكرية بعيدا عن الشبهات. تحدث في هذا الموضوع المصادر ودراسات الحديثة، بيّنوا بأن عمر كان لديه اتجاه بسيطرة المركز على الأطراف، أن عمر أخذ على خالد انفراده في بعض الأمور، عمر حاول أن يعمل على إبقاء بعض من الأشخاص البارزين لديه في المدينة. ولكن أنا أرى بأن القول الفصل في هذا الأمر هو الكتاب الرسمي الذي أرسله عمر بن الخطاب إلى ولاة الأمر في الأمصار يعلمهم حول حقيقة تنحية خالد بن الوليد، فبين بأنه لم يعزله لا عن سخطة ولا عن جناية، ولكن خوفا من الفتنة. وهذا فصل الخطاب في هذا الموضوع.
لقد كان عمر يدرك مجد خالد ويدرك مكانة خالد، وقال لأبي عبيدة: إني ادخرته لك ناصحا ومرشدا فاستعن برأيه. وعندما أدرك الموت خالد، خرج عمر بن الخطاب إلى نساء بني مخزوم وهن يبكين خالد، فقال: أعقمت النساء أن ينجبن مثل خالد على مثل خالد، فلتبكي البواكي.
من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان جهاده في سبيل الله طاعة لله وإعلاء لكلمته فما يضيره إن كان آمرا أو مأمورا. خالد ابن الوليد رضي الله عنه عزل عن قيادة الجيش، لكنه لم يحل إلى التقاعد.
نفخر بأن خالد عندما نحي عن القيادة العامة لجيوش المسلمين في بلاد الشام ما ضاره ذلك، بل قاتل تحت راية أبي عبيدة جنديا عاديا وفردا من جند الإسلام، لم تطمح نفسه ولم تتشوف إلى قيادة.
ولهذا عندما عزل خالد عمل جنديا تحت إمرة أبي عبيدة وقاتل قتال المسلمين كأنه هو القائد. وبعد فتح الشام خالد رجع إلى حبس وجلس فيها إلى أن توفاه الله، وكان قادرا أن يثور على عمر والجيوش تحت إمرته، ولكنه يعلم أن القيادة لها حق والقيادة لها أصل، والقيادة ينبغي أن تتبع. وهذه أيضا من عظمة خالد ومن عظمة عمر.
رمضان العام 642 ميلادي، 21 هجري، كان آخر شهر يشهده خالد بن الوليد. كان هذا الرمضان آخر فصل لسيرة بطل قضى حياته في ساحات الوغى مقبلا مستحثا ملك الموت. توفي رضي الله عنه وأرضاه على فراشه وقلبه معلق بالشهادة.
الآن في بلاد الشام أكثر اسم يتسمى به الناس بعد اسم محمد هو اسم خالد. اختار خالد بن الوليد أن ينزل في حمص. حمص كانت قصبة أهل الشام، وهناك أمضى ما تبقى من أيامه، وهو مرجع للناس في الخبرة والأداء والبطولة والفداء. عندما أوى خالد بن الوليد إلى فراشه في مدينة حمص في يوم 18 من رمضان عام 21 هجرية، قال خالد: لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها. هذه الكلمة بإمكاننا أن نقرأها اليوم على بوابة مسجد خالد بن الوليد حيث رقد ذلك البطل العظيم: لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، وما في جسمي موضع شبر إلا وبه ضربة سيف أو رمية برمح، والآن أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. من المدهش أن خالد لم يمت في معاركه. خالد الذي كان يقتحم غبار المعارك ويقتحم الجيوش المدججة لم تكتب له الشهادة ومات على فراشه. لماذا؟ لأن رسول الله سماه سيف الله المسلول. من الذي يستطيع أن يكسر سيفا سله الله؟ من الذي يستطيع أن يغمد سيفا سله الله؟ لن يسمح لأحد في التاريخ أن يقول أنا كسرت سيف الله المسلول. لذلك اختار له الله أن يموت على فراشه.
خالد بن الوليد فارس زمانه، لا بل فارس التاريخ. نجاحه هو نجاح العقل العسكري المخطط، والدهاء العسكري المدبر، والبصيرة العسكرية الثاقبة. خالد بن الوليد هو أسطورة الغلبة والانتصار.
يعد خالد بن الوليد مدرسة في التاريخ العسكري يرجع إليه الكثير من الخبراء، فقد أطلق عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد معركة مؤتة الخالدة سيف الله المسلول، إذ نجح في ضمان سلامة الجيش الإسلامي الذي كان قوامه 2000 جندي في مواجهة 200 ألف من الرومان، إذ وضع خطة عسكرية في منتهى العبقرية، إذ خدع الرومان بأن أشعل النيران وغير الميمنة والميسرة وجعل الجيش يمر من أمام النيران، وتراجع بالجيش على وجه السرعة فاستقبلهم المسلمون الفرار، فقال الرسول عليه السلام: بل الكرار. خالد بن الوليد كان يخشاه أعداؤه، وكان حديث الرسول عليه السلام نصرت بالرعب مسيرة شهر يتمثل في شخصية خالد، إذ كان يخشاه الرومان، إذ خاض أكثر من 42 معركة انتصر في جميع هذه المعارك. وكان خالد يطبق معركة ونظرية عسكرية نجح أعداؤنا اليهود في تطبيقها نقلا عنه، وهي نظرية التقرب غير المباشر، أي الهجوم على المؤخرات، حيث هاجم المسلمين في معركة أحد من الخلف، كما هاجم في معركة اليرموك، وضع كمينا للرومان بقيادة ضرار بن الأزور فحلت مذبحة قوامها 70,000 من الرومان.
في رمضان خالد ابن الوليد تحلق أفئدتنا في آفاق السؤدد والأنفة، في سماء النصر والعزة. بإسلامه سر محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بهذا منزلة، ونحن وفي قلب كل منا لم يزل هو خالد سيف الله المسلول.
نفخر بخالد رضي الله تعالى عنه العبقرية العسكرية، نفخر بخالد الشجاعة الفذة، نفخر بخالد الإقدام والبأس، نفخر بخالد أنه الذهنية المتفتقة عن كل مبدع وجديد، يعني دائما ترى منه أطروحات جديدة لا يكرر نفسه، وقليل من الناس من لا يكرر ذاته، ينجح فيعيد ما نجح فيه، إنما خالد كان دائما يبدع إبداعا جديدا. نفتخر بأنه هو دائما في مقدمة الجند،
حتى أن جهود خالد العسكرية التي تفتقت وتجلت نتيجة هذا الإيمان والإبداع الإيماني أصبحت من الأشياء المعجزة التي تدرس فيما بعد في المدارس حول الاستراتيجيات العسكرية عن خالد. ولم يكن خالد عسكريا ناجحا لأنه ناجح في الجاهلية، وإنما إبداع خالد تجلى يوم حركه الإيمان وجعله إبداع العسكري يتماشى وفق منطوق الإيمان ودروب الإيمان.
هذا القائد الفذ الذي كتبت عنه مئات الكتب وحضرت عنه مئات الدراسات في أرقى الكليات العسكرية، نفخر أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا القائد الفذ الذي قال عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه: عقمت النساء أن يلدن مثل خالد ابن الوليد. ونفتخر بأنه كان يسكب في روح جنوده المعنوية الهائلة والعالية. يعني أذكر من مواقفه رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين في اليرموك، سمع جنديا من جنود المسلمين يقول: ما أكثر الروم اليوم وما أقل العرب. فقال خالد بصوته الجهوري القوي: بل قل ما أكثر العرب وما أقل الروم، لوددت أنهم أضعف العدد، يعني ضاعف العدد، ولوددت أن حصاني الأشقر معافى وأنهم ضاعف العدد. إنما تكثر الرجال بالنصر وتقل بالخذلان. الكثير من سينتصر ونحن الذين سننتصر.
مشاهدينا الكرام، عشنا وإياكم في هذه الحلقة من حلقات 30 رمضان مع أحد فرسان الإسلام وصانع مجده، مع خالد ابن الوليد، النفس الكبيرة والضمير الحي. رأينا من خلاله منهج الإسلام في الإفادة من الطاقات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وعشنا من خلاله قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.